بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: هو طالب علم يدرس في المدارس وأبوه يمنعه منها ويريد أن يطلب العلم في المراكز السلفية، ما نصيحتكم؟ نصيحتنا أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. أبوك يريد لك الخير فاحرص عليه. ماذا تستفيد المدارس؟ ما تتعلمه في المدرسة تتحصل عليه في المساجد وفي حلقات العلم، تتحصل عليه في أيام معدودة. نعم، فسنوات عديدة تتحصل على ما فيها الذي فيها من الخير، الذي فيها من الخير تتحصل عليه في حلقات العلم والمساجد في أيام معدودات، فلا فائدة فيها. نعم، وعامة من يدخلها ما يريد إلا ماذا؟ يريد الشهادة. والمدرس يريد ماذا؟ هذا لنيل شهادة وذا لنيل المال. دعوني أتذكر الأبيات، هي ثلاث أبيات طيبة: يا خيرة الأقوال وضعوك في الأغلال، ليس المدرس مخلصا والطفل غير مبالي، هذا لنيل شهادة وذا لنيل المال. يا خيرة الأقوال، أي خيرة الأقوال هو علم الكتاب والسنة، وضعوك في الأغلال أي ما يستفاد منها، مقيدة. هذا إذا كان علم صافي، فكيف إذا خالطه ضياع الأوقات فيما لا ينفع؟ وكيف إذا خالطه بمدرسين لا يتقون الله فيتلفظون بالألفاظ السيئة والسباب والشتام، يخرج الرجل يخرج الطالب سبابا شتاما. قد سمع المدرس نفسه، مدرس التربية الإسلامية، يسب فيخرج مثله، إلا إن شاء الله، والله المستعان. فننصحك أن تحمد الله سبحانه وتعالى، أن يسر الله لك والدا يحب لك الخير، وأن تحرص على المساجد وعلى حلقات العلم وعلى حفظ الكتاب والسنة والإقبال على ما ينفعك. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. من يعيد الثلاث الأبيات عندك؟ يا خيرة الأقوال وضعوك في الأغلال، ليس المدرس مخلصا والطفل غير مبالي، هذا لنيل شهادة وذا لنيل المال. من يذكرنا بأبيات أخرى قريبة في المعنى؟ فقد هزلت حتى بدا من هزالها، كلاها وحتى سامها كل مفلس، فهو البيت. فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس. من ذلك؟ تصدر أول بيت، تصدر للتدريس كل مهوس، فقيه تسمى بليد تسمى بالفقيه المدرس. فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها، كلاها وحتى سامها كل مفلس. يقول الأخ السائل: امرأة كان مهرها 500 ريال قبل 40 سنة، وكان يعادل 500 ريال فرنسي، وهي تعادل الآن 500,000، فهذا المهر كم يدفع في مثل هذه الأيام؟ المهر المؤخر الذي تعارف الناس عليه أنه يسلم إذا مات أو إذا طلق، هذا على خلاف الأفضل وخلاف السنة، والسنة أن يقدم إما كاملا أو يحدد أجل التسليم، يحدد الأجل في التسليم، أو يقال حتى ييسر الله له. أما أن يجعل مبهما إلى سنوات عديدة وكبيرة حتى تتدهور العملة، فهذا فيه غرر. وعلى كل لها مهر أمثالها في مثل هذه الأيام. بعملة هذه الأيام، فإن ضر ما تعارف الناس على مثيلتها من أقاربها وبنات قريتها فلها مثل ما تعارفوا عليه في مثل هذه الأيام، لأن العملة تدهورت من 40 سنة إلى يومنا هذا. وإن أحبوا أن يتراضوا على أن يجعلوها بسعر الفضة الريال الفرنسي فلا بأس، ينظروا كم سعره في مثل هذه الأيام، أو إذا تراضوا على أن يقسموها نصفين فأمر طيب والصلح خير. وإن لم يحصل شيء من ذلك فالحكم الشرعي أنها تعطى كمهر مثيلاتها في مثل بلادها وبنات أقاربها، والله أعلم. تقول السائلة: امرأة تخاصمت مع زوجها وأخذت تصيح أمام مجمع من الناس أن يطلقها، فلشدة الموقف والإحراج طلقها، هل يقع الطلاق أم لا؟ إن طلقها قاصدا طلاقها فيقع الطلاق، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بقي إذا تلفظ بالطلاق يريد أن يسكتها، لا يريد طلاقها، يريد أن يسكتها ولا يريد طلاقها، فالأفضل له أن يوري أو أن يأتي نعم بكلمة تشبهها، مثلا أن يقول طالع بالعين يوهمها أنه طلق حتى يخلص من الحرج أمام الناس. فالأفضل أن يأتي به ماذا؟ أو يأتي بتورية، كأن يقصد المعنى اللغوي: أنت طالق، أي من وثاقي، أو ما أشبه ذلك. وعلى كل إذا تلفظ به على حقيقته وهو لا يريد الطلاق فاختلف أهل العلم، أكثرهم يرون أنه يقع عليه، واستدلوا بحديث: ثلاثا جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. والحديث الأصح فيه أنه ضعيف، وعليه فالصحيح أن اللفظ الصريح أيضا يحتاج إلى نية: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو طلق يريد إسكاتها لا يريد طلاقها كلمة تلفظ بها لإسكاتها، فلا صح من أقوال أهل العلم أنه لا يقع، ويظهر نعم وهو مقتضى قول شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم، لأنهم اشترطوا النية حتى في الصريح. يقول السائل: لدينا قسم طب عربي بجميع أنواعه واشتهرنا بذلك، والآن يأتي إلينا أناس يشترون منا، وبعضهم يأتي بأوراق من عند بعض المشعوذين، وبعضهم يأتون من دون وصف من المشعوذين ويستخدمونه. هل يجوز البيع لهم جميعا أم للقسم الأخير فقط أم ننتهي عن بيع له؟ نعم، الجواب: من علمتموه أتى من قبل ساحر أو كاهن أو مشعوذ فانصحوه وبينوا له الأمر وبينوا له الحكم الشرعي، وإن التمست منه الموافقة والتوبة والهداية أعطيته الأعشاب التي يستفيد منها عرفا وتجربة، الذي يستفيد منها بالمعرفة بالمعروف، وإن لم تلتمس منه الاستجابة فلا تعينه على أن يحقق للكاهن أو المشعوذ ما يريد، فلا تبع له، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وهذا أمر طيب أن تستغل الموقف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان الأمر للناس، وأما غيرهم فتبيع ولا بأس عليك في ذلك. وننصح من كان في هذا الباب في طب الأعشاب أن يتحروا نصائح، نعم، أن يتحروا كلام أهل الطب الذين عندهم معرفة بالأعشاب، وكذلك لا يثقلون على الناس، يتعاونون معهم، فبعضهم يستغل الموقف ويرفع الأثمان ويبيع بالأثمان الباهظة. والله المستعان. سؤال آخر يقول: هم جماعة يترجمون بعض الكتب والرسائل لبعض علماء أهل السنة، هل يجوز لهم أن يترجموا هذه الرسائل بدون استئذان من مؤلفيها؟ الجواب: لا يجوز لهم ذلك حتى يستأذنوه، لأنه قد أولا ما يحب أن ينتشر على ذلك أن ينتشر بين العجم على ذلك الأمر، قد يريد أن يكون أخف من ذلك، قد أيضا يرى أنه قد أخطأ في بعض المواضع يريد أن يتراجع، وكذلك أيضا هي جهوده ولا يجوز أن يستفيد من جهوده إلا بإذنه، أعني من الجهة الدنيوية من جهة المال. يقول: ما حكم الزيادة في الترجمة ببعض التعليقات والزيادة المفيدة في الحاشية مع ذكر مصادرها من كتب أخرى كذلك بإذن المؤلف؟ يقال: نحن سنزيد بعض التوضيحات لبعض الكلمات، فيكون هذا أيضا بإذن المؤلف ولا يصح أن يصنع ذلك بدون إذنه. تقول السائلة: نعم، زوجها من مسؤول الدولة وقد خرج خارج البلاد، لا يتيسر له البقاء في البلاد خوفا على نفسه من فتنة القاعدة ويخاف القتل، وهو يريد منها الخروج معه إلى البلاد التي يعيش فيها، علما بأنه يمكنها أن تنتقل إلى بلد من بلاد المسلمين باسم أنها زوجة من يعيش فيها من الأجانب ممن لديه إقامة. إذا لم يمكن أخذ إقامة تلك الدولة إلا بهذه الطريقة، هل يجوز لها هذا أم لا؟ تدخل بالطرق الرسمية، ما المانع من ذلك أن تدخل بطريقة رسمية وبطريقة صادقة، فزوجها هو الذي أطلبها باسم أنها زوجة فلان، وينظرون الطرق الشرعية، فما أكثر الطرق الشرعية، الطرق الشرعية كثيرة، وإذا سد باب وجد باب آخر، فليقبلوا على الخير وعلى الطرق الشرعية، ومن ترك شيئا لا أبدل الله خيرا منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا اتقاء لله عز وجل إلا أبدلك الله خيرا منك. يقول أخ السائل: ما حكم تقبير الأخ لأخيه في وجهه لمحبة شديدة بينهم وأخوة عظيم؟ لا بس، هذه إذا كانت صادرة عن رحمة فتقبير الرحمة مشروع. والثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعانقة، هو المعانقة، ولكن هذا ليس فيه محظور شرعي ما دام ناتجا عن الرحمة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأته ابنته فاطمة قامت إليه وقبلته وأجلسته مكانها، وإذا رآها قام إليه وقبلها وأجلسها مكانه، كما ذكر كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. وأبو بكر الصديق كشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته فأكب عليه وقبله. وسلمان الفارسي رضي الله عنه لما رأى خاتم النبوة أكب على النبي صلى الله عليه وسلم يقبله. يقول السائل الثالث: عندنا خطيب جمعة يقول لا إله إلا الله نصفها كفر ونصفها إيمان، هل هذا التعبير صحيح؟ ما يحتاج إلى هذا، لأن هذه الكلمة لا تنطق إلا بتمامها، لا إله إلا الله. فقوله لا إله نفي لجميع المعبودات التي تعبد من دون الله، ولو قصد بهذا النفي أن ينفي الألوهية حتى عن الله عز وجل نعم لكان كافرا، لكن ليس المراد بالكلمة أن يوقف عليها، بل لا تنطق الكلمة إلا بتمامها، وعليه فلا يصح هذا التعبير، بل يقال لا إله إلا الله نفي لجميع ما يعبد من دون الله وإثبات الألوهية لله وحده، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهذا خطأ، لأن قوله لا إله مرتبط بما بعده، الجملة كلها جملة واحدة، فلا يصح أن يقول نصفها كفر ونصفها إيمان. السؤال الرابع يقول: ماذا يقول المؤذن عندما يؤذن، أيردد في نفسه أم يسكت؟ المؤذن لا يردد، المتابعة إنما هي للسامع، أما المؤذن فيقتصر على الأذان، المؤذن الأذان فقط والمتابعة للسامع. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. يقول أخ السائل: الخيل إذا أعدت للتجارة فيها زكاة؟ جميع المعروضات للتجارة فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، لأنه حفظ للمال وادخار له وتنمية له، فكل ما يباع اشترى فيه الزكاة. ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والآية العامة في الأمر بإيتاء الزكاة وآتوا الزكاة، كقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، والآية الأخرى: فإخوانكم في الدين. وقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح في مصنف ابن أبي شيبة وسنن البيهقي أنه أفتى بوجوب الزكاة فيما كان للتجارة. وثبت أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طرق يقوي بعضها بعضا كما في الأموال لأبي عبيد أنه أفتى بذلك. وهذا عليه عامة أهل العلم والدعية إجماعا، ولكن الواقع أنه قد وجد خلاف يسير، فقد نقل أبو عبيد في الأموال قال وقد خالف بعض التابعين، وكذلك خالف داود الظاهري فلم يوجب فيها الزكاة، والصحيح أنها واجبة. يقول سائل يحب أن يعرف الدليل على أن هناك ملكين عن اليمين وعن الشمال، قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في النهي عن بزق عن اليمين في الصلاة قال فإن كاتب الحسنات عن يمين، قال فإن كاتب الحسنات عن يمين. وفي حديث أبي هريرة في مسلم قال فإذا أراد العبد أن يعمل سيئة قالت الملائكة ربي هذا عبدك يريد أن يعمل سوءا، قال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها فاكتبوها حسنة إن كان تركها من جرايا. إذن هذا يدل على أنه عليه من يكتب الحسنات وعليه من يكتب السيئات. يقول أخ السائل هل ثبت من الأسماء الحسنى اسم الله المحسن، وهل الفتان من أسماء الله؟ المحسن جاءت فيها حديث حسنها العلامة الألباني رحمه الله، وهي لم تسلم من الكلام فيها، فقد أعلت، والذي يظهر لنا أن الأحاديث علت فلم يثبت في تلك الأحاديث، ولكنه لا ينفى عن الله لأن معناه ثابت في الأدلة الشرعية فلا تنفيه، لأن معناه ثابت ويخبر به عن الله من باب الإخبار. وأما الفتان فليس من أسماء الله الحسنى، بل هو يوصف بأن الله سبحانه وتعالى يفتن من شاء من عباده، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وأما اسم فليس بثابت من الأسماء الحسنى. يقول أخ السائل إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة في إحدى ركعات الصلاة فماذا يجب عليه؟ إن كان ذكر قبل أن يصل إلى نفس الموضع من الركعة الأخرى فيرجع، لهذا مأموم يسأل عن المأموم. إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة في إحدى ركعات الصلاة فماذا يجب عليه؟ يتابع الإمام، وتلك الركعة التي قرأ الناس لم يقرأ بها الفاتحة ذهبت عليه، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وعليه في الركعة الثانية في حقه هي الأولى، ويتابع الإمام حتى يسلم ثم يقوم ويقضي ركعة، هذا هو الحكم فيه عند أهل العلم، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ثم إذا انتهى من الركعة وسلم سجد سجدتي السهو ثم سلم، يسجد سجدتي السهو بعد السلام ثم يسلم. أما إذا كان منفردا، من نسي وهو منفرد ثم تذكر، فإن كان ذكر قبل أن يصل إلى الفاتحة من الركعة الثانية فيرجع، فلو تذكر وهو في الركوع أو في السجود يقوم ويرجع، يرجع إلى المكان الذي نسيه فيرجع ويقرأ الفاتحة ثم يأتي بجميع الأركان التي بعدها. وإن كان ما ذكر حتى وصل إلى نفس الموضع إلى قراءة الفاتحة في الركعة الثانية ذهبت الركعة، والركعة الثانية هي تصير هي الأولى ويبني على ذلك، فتصير الثانية هي الأولى. مثلا لو نسي في الأولى تصير الثانية هي الأولى، فلا يجلس فيها للتشهد إذا كان منفردا. فإذا صلى الثالثة في الصورة وهي في الحقيقة الثانية جلس فيها للتشهد ويتم صلاته على ذلك. يقول أخ السائل: رجل طلق زوجته بلفظ حرام وطلاق من زوجته، ما تفعل هذا الأمر؟ ثم فعلوا واعتبرها طلقة، ثم أشهد الناس على مراجعتها وراجعها ثم بعد فترة من الزمن طلقها وأشهد على نفسه أن الثانية وألزمه الأولياء بالمراجعة، فكتب المراجعة، ثم في اليوم الثاني أنكر الطلقة الأولى التي هي بلفظ الحرام والطلاق واعتبرها حلفة وليست طلقة، فما الحكم في ذلك؟ الحكم في قول المسلم حرام وطلاق أنه ما يفعل هذا الشيء ثم يفعله أنه عائد إلى نيته، على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإنه الطلاق ثم خالف يمينه وقع الطلاق، وإن كان مقصوده منع الزوجة من ذلك الفعل أو كان مقصوده التأكيد أنه لن يفعل ذلك الأمر فهو يمين، عليه كفارة اليمين، إذن هو أعلم بنية، إنما الأعمال بنيات إنما لكل امرئ ما نوى والله يتولاه، وهذا أمر بينه وبين الله. فإن كان لم يعهد بالكذب فيقبل قوله، وكونه قد كتب مراجعة قد يكون جاهلا في الحكم ثم سأل عن ذلك، كونه قد كتب المراجعة قد يكون في ذلك الحين كان جاهلا في الحكم ثم سأل فعلم حكم المسألة، فلا يقع عليه الطلاق وإن كان قد راجع، وإن كان قد كتب المراجعة وأشهد على ذلك. ما في السؤال أنه اعترف، قال اعتبروها عليه طلقة وأشهد الناس على ذلك. قد يكون اعتبرها ما يعلم الحكم، وافقهم على ذلك ما يعلم الحكم، فلما علم رجع. أما إن كان اعترف أنه كان قاصدا الطلاق ما يستطيع أن يرجع وقد اعترف. إذا حرف بالحرام أيضا على نيته، الحرام كلمة حرام من الكناية عن الطلاق، فإذا نوى الطلاق كذلك يقع. وإذا قصد حرام ما يقصد ما في ذهنه تحريم الزوجة، إنما لفظ جرى على ألسنة الناس، بعض الناس يقول حرام ما قد تزوج، ما عنده حتى زوجة، ما زال عازبا يقول حرام كذا، إذن هذا ما مقصوده الطلاق، لكنها كلمة جرت على الألسنة، فعليه التوبة من ذلك. الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وعليه كفارة يمين إذا قصد اليمين وخالف يمينه، إذا قصد اليمين تكون يمينا، لأن التحريم من صفة الله سبحانه، الله هو الذي يحرم الشيء، فهو كأنه يحلف بتحريم الله عز وجل عليه هذا الأمر ويلتزم ذلك. ولذلك أفتى ابن عباس كما في الصحيحين قال: قول الرجل امرأتي علي حرام يمين يكفرها، أفتى بأنها يمين. وبيّن شيخ الإسلام رحمه الله أنها من باب الحلف بصفات الله، لأن التحريم من صفات الله سبحانه، فقول الرجل هذا الشيء عليه حرام أي بتحريم الله عليه هذا الأمر، مع أن كثير من الناس لا يعلم هذا الاستنباط الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. والله المستعان. يقول: هو طالب يدرس في المرحلة الثانوية ويلزم بلبس البنطلون، وما لم يحرم من دخول المدرسة، فهو يلبس فوقها الإزار، وعند دخول الفصل يخلع إزاره، فإذا خرج لبسه مرة أخرى، لبس إزاره. لا يجوز لولاة أمر المسلمين أن يلزموا الناس بلبس البنطلون، بل عليهم أن يحثوا طلاب العلم على أن يلبسوا لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس القميص والإزار، وأما لبس البنطلون فهو من ألبسة أعداء الإسلام. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الصنيع الذي صنعه هذا الأخ هو صنيع جيد، ولكن ترك البنطال بالكلية هو الذي ينبغي، ترك البنطال بالكلية هو الذي ينبغي عليه، وأن يلبس لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولست ملزما بحضور هذه المدرسة الذين يلزمون الناس بالبنطال، فتستطيع أن تستغني عنها، ومن ترك شيئا لله أبدل الله خيرا منه. يقول: في مسجد من مساجد الحزبيين يحصل في يوم الجمعة بعد الفجر يجلس مجموعة من الشباب يسمون أنفسهم المرابطين، يجلسون من بعد الفجر إلى المغرب، وتكون لهم وجبة إفطار ووجبة غداء في المسجد، هل هذا العمل صحيح وهل فعل الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ تحديد اليوم واجتماع أيضا على الاعتكاف هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تحديد يوم الجمعة وأيضا اجتماع الشباب على ذلك يجمعونهم. والحقيقة أن الحزبين لهم في ذلك مقاصد غير شرعية. وأما الاعتكاف فمن أحب أن يعتكف من قبل نفسه في أي يوم كان من الفجر إلى المغرب فهو مشروع، دون تحديد يوم الجمعة، ودون تحديد أيضا اجتماعات اعتكاف ما يسمى اعتكاف جماعي، فهذا ليس من السنة. والله المستعان. يقول الأخ السائل: لديهم مقبرة جديدة وكبيرة وواسعة، وقد قام القائم على المقبرة بتصليحها إلى 4 قطع، وكل قطعة تحتوي على 100 قبر، ثم يجعل الكبار على حدة والصغار على حدة. إن كان له مقصود من حيث أنه يوفر قطع الأرض حتى لا يحصل اختلال في القبور، ويكون له توفير مقصود في توفير القطع لما يكون الصغار في جهة يستطيع أن يكتسب أراضي أكبر، فهذا مقصود شرعي. وأما أن يكون له معنى آخر غير هذا فيحتاج إلى بيانه، وعلى كل ينصح بترك هذا الأمر، والبركة من الله. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أنهم جعلوا الكبار على حدة والصغار على حدة، فينصح بتركه ويبارك الله في الأرض. يقول: ما حكم من يعطي إحدى زوجتيه ملابس أو عطور ولا يعطي الأخرى بحجة أنه قد أعطاها قبل الزواج بالثانية؟ الجواب: من تزوج بالثانية وجب عليه العتق، فإذا كسى الثانية أعطاها ثوبا أو نعم عطرا أو غير ذلك من الهدايا فيهدي أيضا للأولى. وأما إن كانت إحدى الزوجتين بحاجة إلى نعال مثلا مقطع، نعالها مقطع، أو بحاجة إلى ثوب ثيابها مقطعة، والأخرى ليست بحاجة فلا يلزم، فهذا من باب النفقة والكسوة الواجبة. فالكسوة الواجبة لا يحتاج معها إلى نعم أن يعطي هذه وهذه، بل العدل فيها أن يعطي المحتاجة ما يسد حاجته. وأما زيادة على ما يسد الحاجة، الزيادة على النفقة والكسوة الواجبة، فيحتاج فيها إلى العدل. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يقول أخ السائل: امرأة تسأل وتقول معها ذهب كثير، فكم النصاب الذي يجب الزكاة فيه؟ النصاب محدد في الشرع 20 دينارا من الذهب، وال20 دينار تساوي بالجرامات 85 جراما من الذهب. فإذا بلغ عند المرأة 85 جراما من الذهب الجيد فعليها الزكاة. تقول في السؤال: ولها مدة لم تدفع الزكاة، فماذا عليها؟ عليها أن تدفع زكاة السنوات التي مرت عليها، فإنه في ذمتها ولا تتخلص منه إلا بإخراجه، لأن هذا من الحقوق، والحقوق لا تسقط بالجهل، حقوق الناس لا تسقط بالجهل، وحقوق الله تسقط بالجهل إذا خرج وقتها، إذا خرج الوقت. فمثلا صلوات لو كان جاهلا ببعض شروطها ثم بعد ذلك علم فلا يقال عليه الإعادة، وأما حقوق الناس من الأموال وغيره فعليه الإعادة. وعليه فتخرج الزكاة عن السنوات التي مرت، عن كل عام حتى ينقص عن نصابه، عن كل عام مر عليه حتى ينقص عن نصابه. فمثلا لو أخرجت عن العام الأول مقدار مثلا 2 جرام أو 3، ثم العام الثاني 2 جرام أو 3، حتى نقص عن 85 فليس عليها بعد ذلك زكاة. يقول أخ السائل: رجل عقد على امرأة ودفع أكثر من نصف المهر الذي شرط عليه، ثم توفي قبل البناء بها ولا تزال في بيت أبيها، فأشكل علينا في ذلك مسائل. منها الأول: هل عليها العدة والإحداث في هذه الحالة؟ الجواب: نعم، عليها العدة والإحداث، لأنه قد صار زوجا لها بعقد النكاح. وفي سنن أبي داود والنسائي ومسند أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة حصل لها هذا الأمر، فقال: أقول فيها برأيي، لها مثل مهر نسائها. نعم، كان لم يسمى لها المهر أيضا، أما هذه الصورة التي ذكرت فيها تسمية المهر، قال: لها مثل مهر نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. إذن العدة واجبة عليها، وعليها الإحداث وهو ترك الزينة والتطيب والكحل كما هو معلوم. السؤال الثاني: هل يجوز لها زيارة أبوي زوجها حال العدة، علما أنها لا تزال في بيت أبويها؟ لا بأس، إذا كان المكان قريبا واحتاجت إلى الزيارة التي نعم لا تخرجها عن ملازمة البيت فلا بأس، ويكون لحاجة، تكون الزيارة لحاجة أو قصيرة على قدر الحاجة. قد كان الصحابة رضي الله عليهم يفتون المعتدة أن تخرج لحاجتها ولكن لا تبيت إلا في بيتها. السؤال الثالث: هل يجوز تحويل العقد إلى أحد أخوة المتوفى فيوفي ما بقي من المهر ويتزوجها؟ الجواب: لا يجوز إلا بعد أن ينتهي تنتهي العدة فيعقدون عقدا جديدا ولها مهر آخر. فإن طابت نفسها أن تأخذ بقية المال فقط فهذا راجع إلى المرأة وأوليائها، وأما حقها من الأول فلها المهر كاملا من الأول، دفع لها أكثر من نصف المهر فتستحق المهر كاملا. ولكن إذا حبت أن تتعاون مع أولياء زوجها فتضع لهم ما شاءت. العقد بأخيه ليس له علاقة بالمهر الأول، المهر الأول قد اكتسبته شرعا وصار ملكها، فلا بد من تسمية مهر آخر للعقد الآخر غير المهر الأول. وإن طابت نفسها أن تضع لهم شيئا من الأول وضعت لهم. تقول السائلة: ما هو المهر؟ هل هو المال الذي يدفع للأب ويسمى في اصطلاحنا الدفيعة، أم الذي يعطى للزوجة ويسمى في اصطلاحنا الصداق؟ كل ما دفع في مقابل الزواج فهو من المهر، سواء سمي شرطا أو صداقا أو دفيعة أو مهرا، كل ما أخذه الأب وابنته مقابل الزواج فهو من المهر، لأنه ما زوجه إلا بذلك. ولذلك ليس للأب أن يأخذ شيئا من ذلك إلا بطيبة نفس ابنته، ليس للأب أن يأخذ شيئا إلا بطيب نفس من ابنته. وبعض الناس يظلم المرأة، ربما بعض هذا يشترط لنفسه مليونا ومهر البنت 100,000 أو 50,000. طيب، مما يدلنا على أنه كله مهر أن المرأة لو خالعت، هل يطال؟ لو قالت المرأة ما تريد الزوج لم يحصل الوثاق والمرأة ما رغبت في الزوج، أيعيدون له المئة فقط أو يعيدون له المليون؟ وهو هل يطالب بالمئة أو يطالب بالمليون؟ يطالب بالمليون، الخمسين أو المئة ربما يتنازل عنها ما يريدها. إذن المهر حقيقة هو ذاك، المهر حقيقة هو ذلك. إذن لا يجوز أن يؤخذ إلا برضا المرأة، برضا المرأة يؤخذ. ويدلكم على أنه مهر عند الخلع، الخلع يعاد المهر أم لا؟ يعاد المهر. طيب لو عادوا له المئة فقط قالوا ذاك حق الأب، هل أحد يقبل هذا الكلام؟ حتى هم أنفسهم ما يقبلونه، لا يقبلون هذا الكلام، يدفع المال كاملا ويعيده كاملا. إذا ما يسمى شرط أو صداق أو مهر أو دفيعة، كل ما أعطي مقابل زواج البنت ما زوج المرأة إلا بذلك فهو من المهر والصداق. وكونه يأخذ للأب أو يأخذ للأم أو للقريب أو لا يجوز لهم إلا بإذن المرأة، إلا أن يكون الزوج نفسه أهدى من قبل نفسه، قالوا مهر البنت 500,000 فوافق على ذلك، ثم من قبل نفسه أعطى الأب 50,000 وأعطى الأم 50,000 مثلا، فهذا جائز، هذا ليس من المهر. الهدايا التي تقع من قبل النفس ليس من المهر، وإذا خالعت المرأة ليس له أن يطالب بالهدايا لأنه دفعها من قبل نفسه. تقول السائلة: خلف المتوفى جوالا فأعطته الأم أحد أبنائها الذين هم أخوة المتوفى، فهل يجوز أن يقبله أم لابد أن يقسم في ضمن ما ترك على من ورث؟ كل ما تركه الميت يدخل في التركة، كل أملاكه فهو داخل في التركة، ليس لهم أن يخصوا شخصا دون شخص إلا بعد القسمة، كل يعرف قسمته. قال الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. قوله مما قل منه أو كثر واضح في هذا المعنى. والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.